بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في هذا اليوم، وهو في صبيحة يوم الجمعة، هذا هو اللقاء الثاني من الدورة العلمية التي هي في المسائل الفقهية التي تقيمها وكالة رئاسة شؤون الحرمين، وهو فيما يتعلق بكتاب عمدة الفقه لأبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، في كتابه عمدة الفقه، والذي سنتناوله فيما يتعلق بمناسك الحج هو في آخره، لن نتحدث فيما يتعلق بصفات الحج وأفعال الحج ومشاعر الحج وما شابه ذلك، وإنما كان نصيبي من ذلك هو آخر ذلك، وهو بيان هذه الصفة بمعنى الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من طواف وسعي ووقوف بعرفة، وبعد ذلك إفاضة إلى المشعر الحرام المزدلفة، ثم المبيت إلى آخره. من هذه الأعمال ما هي الأركان منها، وما هي الواجبات منها، وما هي ما عدا ذلك مما يعد من السنن، حتى يتميز ذلك، لأن ذلك معرفته من الأهمية بمكان على مضت الإشارة إليه في اللقاء السابق. وذلك أن الأركان إذا فاتت معنى ذلك أن الإنسان لم يؤدي العبادة، وأن العبادة هذه أصبحت مختلة، وأنها ناقصة، وأنها غير مكتملة. وهذه الأركان لا تسقط سواء فعلها تركها الإنسان بالعمد والتعمد، أو كان ذلك عن طريق الجهل والنسيان. هذه الأركان لا بد من الإتيان بها. إذن هذه الأركان اطرحت لنا بالأمس، وهي على ما عليه جمهور العلماء ومنهم مذهب الحنابلة أنها أربعة أركان: ما يتعلق بالوقوف بعرفة، وهذا هو أهم الأركان لأنه يفوت الحج بفواته، ثم طواف الزيارة وهو المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم السعي، ثم ما يتعلق بنية دخول في الإحرام، أي نية النسك، لأنه على ما ستأتي الإشارة إليه أن من لم ينوي الدخول في النسك فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون بعد ذلك لا معتمرا ولا حاجا، لأنه لم ينوي هذا الدخول، كالإنسان الذي لا يكبر تكبيرة الإحرام، حتى ذلك بعد ذلك لو ركع أو سجد كونه لم يكبر تكبيرة الإحرام فإنه لا يكون داخلا في الصلاة. إذن هذه هي الأركان، وهذه قد مضت الإشارة إليها. أشرنا كذلك إلى ما يتعلق بالواجبات، والواجبات على ما ستأتي إيضاحها والإشارة إليها بأنها يمكن أن تجبر بالدماء فيما يتعلق بمناسك الحج. أشرنا إلى أن الإحرام من الميقات، بمعنى الإحرام في حد ذاته والدخول في النسك هذا من الأركان، لكن أن يكون ذلك الإحرام من الميقات أي ليس بعده، هذا يكون من الواجبات، فلا بد أن يكون الإحرام من الميقات أو قبل الميقات. أما من لم يفعل ذلك وإنما أحرم بعد الميقات فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج. ثم أشرنا إلى أنه فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة يكون ركنا، لكن من وقف بالنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر والعصر مع الإمام، أو لم يكن مع الإمام لكن صلى ذلك بعرفة، فإنه يجب عليه وجوبا أن يمكث إلى الليل وإلى جزء من الليل، وأشرنا إلى دليل ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل واقفا بعرفة إلى أن غربت الشمس وغروب الشمس، معنى تحقق ما تحقق دخول جزء من الليل، ولم يكن مكثه عليه الصلاة والسلام إلى الليل وإلى غروب الشمس ليصلي المغرب، لأنه لم يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام بعرفة، لكنه انتظر إتيان الليل ودخول الليل، فلما عند ذلك جمع بين الليل والنهار. إذن هذا المكث من النهار إلى الليل يعد مما لا يعد من الواجبات، فلا بد أن يمكث الإنسان إلى الليل. وأوضحنا إلى أن بعض المذاهب تزيد في ذلك وتجعل بأن هذا المكث إلى الليل من الأركان، معنى من ترك وخرج من عرفات قبل غروب الشمس أنه فاته الحج، لكن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء وهو الأقوى دليلا أن ذلك يكون من باب الواجبات، لأن من الناس على ما جاءت الإشارة إليه في حديث عروة بن المضرس لم يأتي إلا ليلا، وهذا محل إجماع، بمعنى أن من لم يقف بالنهار وإنما تأخر ولم يأتي عرفة إلا ليلا، فهل بهذا يتحقق له الوقوف؟ نعم يتحقق له الوقوف بالإجماع. هل يلزمه لهذا الوقوف في الليل دون النهار ترك السنة في أنه لم يأتي بالنهار ولم يصلي الظهر والعصر بعرفة، ترك بهذا السنة، لكن من وقف ليلا تحقق بذلك ماذا؟ الفعل الركني، وأيضا كذلك لا يلزمه دم. انتهينا إلى ما يتعلق بالواجب الآخر وهو ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، وأشرنا إلى أنه من الواجبات وأن الذي عليه أشبه بالجمهور وهو قول الحنابلة والشافعية أن ذلك من أتى إلى مزدلفة، لأنه من دفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس في الغالب أنه لعله يصل مع العشاء أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل أو نحو من ذلك، فهنا لا بد أن يجلس وأن يبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، إلى أن يتحقق نصف الليل، وبعد منتصف الليل له أن يخرج من ذلك. وهذا في الواقع ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا جدا، فمنهم من جعله من الأركان، ومنهم من جعله من الواجبات، ومنهم من جعله من السنن، لكن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء وأصحاب المذاهب الأربعة أن المبيت بمزدلفة من الواجبات، أن المبيت بمزدلفة من الواجبات، لكن يمكن أن يتحقق للإنسان كما يقال أنه لا يأتي إلى مزدلفة ولا يلزمه دم، وذلك إذا اشتغل بالوقوف بعرفة أو كان هناك حابس يحبسه من المجيء إلى مزدلفة. وهذا جاءت الإشارة إليه في حديث عروة بن مضرس لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالمشعر الحرام أي في مزدلفة عند صلاة الفجر، فأخبره بأنه ما أتى إلى جبل إلا وقف عنده إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى هذه الصلاة معنا، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم تمام الحج بالوقوف بعرفة ليلا أو نهارا، والليل يستمر إلى طلوع الفجر، فمن اشتغل بالوقوف بعرفة ولم يأتي عرفة إلا في آخر الليل، معنى ذلك أنه في الغالب لا يدرك مزدلفة ماذا إلا بعد طلوع الفجر وقد فات وقت المبيت، لكنه مع ذلك بما أنه كان تأخره ذلك لم يكن عن قصد ولم يترك ذلك كما يقال باختياره، ولا أيضا كذلك بجهل أو خطأ في المكان، وإنما لاشتغاله بالركن وهو الأعظم، لأن الاشتغال بالركن لا شك أنه أعظم من الاشتغال بالواجب. وعامة العلماء على أن المبيت بمزدلفة أنه من الواجبات. قد يأتي سائل في هذا الباب: لماذا كان المبيت بمزدلفة من الواجبات ولم يكن من الأركان، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن أمر بالذكر عند المشعر الحرام، فجاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ أنه أتى إلى مزدلفة وبات بها ووقف عند المشعر الحرام وقال: خذوا عني مناسككم. فلماذا لم يقل عامة العلماء وأصحاب المذاهب بأن ذلك من الأركان؟ قالوا ما أشرنا إليه سابقا أنه جعل من اشتغل بالركن والوقوف بعرفة أنه لا يلزمه عند ذلك أن يأتي إلى مزدلفة، لأنه لا يأتي إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر. هذه واحدة. والأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة بأن لا يبيتوا بها. والثالث والذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وللنساء بأن ينفروا من مزدلفة قبل الفجر، أي من الليل. إذن هذه الأدلة كلها استدل بها كما مر معنا في الاستقراء، استدل بها العلماء على أن المبيت بمزدلفة ليس من الأركان، وإنما هو من الواجبات. اختلفوا بعد ذلك في الواجب منه وما مقدار هذا الواجب منه. أشرنا إلى أن الشافعية والحنابلة يقولون من أتى قبل منتصف الليل يجب عليه أن يستمر مبيته إلى ما بعد منتصف الليل. أما إذا جاء وكان مروره بمزدلفة بعد منتصف الليل فيكفيه ولو كان ذلك مرورا، بمعنى تأخرت السيارات، حبست السيارات، لم يتيسر له دخول مزدلفة، أو كان أيضا كذلك في ضيق السيارات دخل في مزدلفة وبعد ذلك في أثناء منتصف الليل كان في الحافلة ونحوها ثم خرج منها مباشرة، تحقق له المبيت. هنا الحنفية، مذهب الحنفية في رحمهم الله تعالى، يقولون ليس الواجب هو ماذا؟ هو المبيت، إنما الواجب هو الوقوف بالمشعر الحرام بعد الفجر، لأنه هو المذكور، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالذي جاء الأمر به هو الوقوف عند المشعر الحرام بعد الفجر. لكن كما قلت قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة وللنساء بأن يخرجوا قبل طلوع الفجر. إذن هذا دليل، وبها استدل جمهور العلماء على أن الوقوف في المشعر الحرام بعد الفجر ليس من الواجبات، لأنه لو كان من الواجبات لم يرخص لهم، وإنما أمرهم بالبقاء إلى ما بعد طلوع الفجر، كما أشرنا كذلك إلى ما يتعلق بالسقاة والرعاة. يبقى مذهب المالكية في هذا الباب. مذهب المالكية يقولون بأنه إذا مر بالمشعر الحرام ثم بعد ذلك نزل بقدر حط الرحال وأن يأكل أو نحو من ذلك وما شابه ذلك، بعد لا بد عند المالكي أن ينزل من رحله، ينزل من حافلته، لا بد من هذا النزول، ولا بد بعد ذلك أن يصلي فيها وأن يأكل شيئا أو نحو من ذلك، حتى ولو كان بهذا المقدار ثم انصرف، حتى ولو كان ذلك قبل منتصف الليل تحقق منه الواجب. لكن هذا في الواقع من أضعف هذه الأقوال، لأنه لا يتحقق منه المبيت. فالأحوط للإنسان أن يجلس إلى ما بعد منتصف الليل عند المذاهب كلها. لكن يبقى كما قلت هو مذهب الحنفية يجعلونه بعد الفجر، وهذا لا شك أن الأدلة في أغلبها لا تدل على ذلك ولا تساعد عليه. لكن كما قلت قبل قليل أن من ضاقت به السبل وضاقت به السيارات وضاق به المكان ونحو من ذلك، فظل في سيارته وحافلته وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك انصرف من مزدلفة وقد تحقق كذلك بعد منتصف الليل، تحقق له فعل الواجب والحمد لله. أشار بعد ذلك إلى واجب آخر في هذا الباب صاحب الكتاب، أشار إلى الواجب الذي يليه وهو الواجب الرابع، وهو السعي. وقد مضت الإشارة أنه على الصحيح بأنه من الأركان وليس من الواجبات، أنه من الأركان وليس من الواجبات. وهذا نبهت إلى أن أحيانا تكون الكتب المتقدمة على خلاف ما عليه المتأخرون، فهنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن السعي من الواجبات وليس من الأركان، لكن الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن السعي من الأركان وليس من الواجبات، الذي يقول بوجوبه مذهب الحنفية. طبعا هو رواية عند الإمام أحمد ونحوه، لكن المشهور في المذهب أن ذلك من الأركان، بمعنى لا يتم حج الإنسان إلا بالسعي. فائدة معرفة هذه الأركان أن الإنسان يجب عليه أن يحرص عليها وأن ينتبه قبل أن يغادر إلى بلده، لأن الأمر الحج أمره كما يقال لا يكون ولا يتأتى إلا في هذه الديار. ولا شك أن الرجوع مرة أخرى وبخاصة في مناسك الحج ونحو من ذلك هذا يتعذر، خاصة في هذه الأزمنة. إذن ينبغي للإنسان ألا يسافر إلا بعد أن يتأكد من أفعال الحج. وهنا بهذه المناسبة أشير إلى أمر مهم وبخاصة للحجاج، وهو أن يكونوا على علم ودراية ومعرفة بمناسك الحج قبل أن يؤدوها وقبل أن يعملوها. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت لا تعلم قبل أن تعمل قبل أن تعمل، إن كنت لا تعلم فاسأل حتى يكون عملك بعد ذلك عن بينة وعن معرفة، حتى لا تقع فيما يفسد أو يبطل هذا الحج أو ينقصه أو يخل به، أو أيضا يترتب عليك تركا للواجبات فيترتب عليك بعد ذلك جبرانا ونحو من ذلك. ينبغي للإنسان أن يسأل قبل أن يعمل، لكن بعد العمل. وينبغي هنا التنبيه أنه لا يقتدي الإنسان بالحجاج، يعني لا يصبح العامي هو قائد للعوام الآخرين ويقلد بعد ذلك بعض الناس بعضا ويكون تقليدهم عن جهل في هذا الباب، وإنما يكون ذلك التقليد وهذه المتابعة عن علم وبينة وسؤال لأهل العلم في هذا الجانب. الأمر الآخر أنه إذا فعل فعلا ثم بعد ذلك ينبغي له أن يسأل عن هذا الفعل، ما موقعه من المشروعية أو ما الذي يترتب عليه من الجبران ونحو من ذلك، وهذا يمكن أن يتداركه وهو ما زال في هذا المكان وفي هذه المشاعر. أما إذا انصرف إلى بلده فهذا قد يشق عليه بعد ذلك تداركه، فهذا في الواقع مما ينبغي التنبؤه عليه والتنبه له من إخواننا الحجاج. الخامس من هذه الواجبات قال: المبيت بمنى. المبيت بمنى، وقد مر معنا الإشارة إلى أن المبيت بمنى يكون في موضعين، يكون في اليوم الثامن وهو يوم التروية، وهو أنه إذا كان يوم التروية يبدأ الحج، فعند ذلك يكون الإنسان يحرم إذا كان حلالا، أو بعد ذلك إذا كان ما زال على إحرامه بأن كان مفردا أو قارنا، فعند ذلك ينتقل من مكانه في مكة إلى منى، وإن كان حلالا بمعنى كان من أهل مكة أو كان متمتعا فله أن يحرم من مكة من منزله وله أن يؤخر ذلك إلى منى، لكن من السنة أن يكون ذلك قبل الظهر ليصلي الظهر في إحرامه، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت تلك الليلة ويصلي الفجر، هذه الخمس الصلوات يصليها في منى، ويصلي الأربعة قصرا، يصليها قصرا إن كان من أهل السفر، فهذه هي السنة. هذا المبيت بمنى والإقامة بمنى في اليوم الثامن من باب السنن عند عامة العلماء، بل حكى من العلماء الإجماع على ذلك، على ما مضت الإشارة إليه، مستدلين بحديث عروة بن مضرس لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة مزدلفة في آخرها، إذن هذا لا شك أنه لم يأتي إلى منى في اليوم الثامن، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجبران أو إلى آخره من هذه الأمور التي تدل على أنه ترك شيئا من الواجبات. ومن هنا حكي الإجماع على أن ذلك من باب السنن والمستحبات وليس من باب الواجبات أو الأركان. يبقى بعد ذلك مبيت آخر بمنى بعد التعريف، بعد الوقوف بعرفة وبعد الإفاضة والمبيت بمزدلفة، يكون بعد ذلك التحول إلى منى، وذلك يكون في يوم العيد وما بعدها من هذه الليالي والأيام. هذا المبيت في منى هذه الأيام عند جمهور العلماء وهم أصحاب المذاهب الثلاثة خلافا للحنفية، يقولون بأن هذا المبيت من الواجبات، بل ينبغي أن يعلمه ويعلمه الحاج بأن المقام وليس المبيت فقط، وإنما المقام في النهار في منى أفضل من أن تذهب إلى المسجد الحرام وتقول أنا أصلي في المسجد الحرام، هذا ينبغي أن يعلمه الحاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه بعد أن أدى ما يتعلق بمشاعر يوم العيد، بمعنى أنه رمى ونحر وحلق، عند ذلك ولا شك أن هذا يأخذ زمنا، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضحى فنزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم رجع فصلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى بمعنى أنه فقط مجرد أن ذهب وطاف ثم رجع مباشرة ولم يجلس، لم يقل حتى أصلي الظهر بمكة ولم أصلي بعد ذلك، لم ينزل بعد ذلك ليصلي المغرب والعشاء أو في يوم آخر أو ما شابه ذلك. إذن البقاء في منى من غير المبيت، أي في النهار وإن لم يكن ذلك مبيتا، البقاء في منى حتى في النهار يعد نسكا، مجرد جلوسك في منى يعد عبادة ويعتبر أداء لمنسك من المناسك ومشعرا من المشاعر ومقاما في هذا المشعر الحرام، إذن هذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. إذن البقاء في منى كل ذلك يعد ماذا؟ يعد من مشاعر الحج ومناسك الحج ونحو من ذلك. المبيت في تلك الليالي، طبعا سيأتي الإنسان يوم العاشر فيبيت ليلة الحادي عشر ثم ليلة الثاني عشر، هاتان الليلتان المبيت بهما من الواجبات عند جمهور العلماء، والثالث عشر لمن أراد التأخر، لمن أراد التأخر يكون المبيت في هذه الليلة التي هي ليلة الثالث عشر. إذن هذا المبيت عند عامة العلماء وجمهور العلماء أنه من الواجبات. ينبغي أن يلحظ هنا في هذا الباب فرق بين المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، وهو أن المبيت بمزدلفة يكفي أن يكون الإنسان في مزدلفة بعد منتصف الليل على ما مضت الإشارة إليه، حتى ولو كان ذلك مرورا، يعني لا يشترط مقدارا معينا، لكن يشترط إذا كان قبل منتصف الليل أن يمكث إلى ما بعد منتصف الليل، جاء بعد منتصف الليل يكفي حتى ولو مر في ذلك مرورا، بمعنى أنه يكفي نزوله في هذا المكان في المبيت بمزدلفة. لكن المبيت بمنى يختلف حكمه ويختلف الواجب فيه، وهو أن يجلس الإنسان ويبيت الإنسان في هذه الليلة كما يقولون أغلب الليل، جملة الليل، عامة الليل، بمعنى ينظر إلى هذا الليل ما مقداره، وهذا يختلف صيفا وشتاء، ويحسب ذلك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، لأن بعد طلوع الفجر لا يكون من الليل وإنما يكون من النهار. إذن هذا المقدار نصفه ما مقداره، قد يكون خمس ساعات، قد يكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، وهو في الغالب أن يكون ما يقارب الساعة الحادية عشرة والنصف، قريبا من ذلك. إذن لابد أن يجلس هذه المدة أربع ساعات، خمس ساعات وأكثر من ذلك، بمعنى أن يزيد عن ذلك، لأن يكون حسابه في هذا كحسابه في ليلة مزدلفة، يقول أنا جلست بعد العشاء أو تعشيت بعد العشاء أو نحو من ذلك ساعة من الزمن ثم أخرج منها، لا يتحقق بهذا المبيت، لابد أن يكون مكثه في بناء أن يكون ذلك أغلب الليل. نبه كثير من العلماء المعاصرين فيما يتعلق بهذا المبيت لمن لم يتيسر له مكان مع زحمة الحجاج وكثرتهم في الآونة الأخيرة، بمعنى تيسرت أمور السفر وتيسرت أمور الحج وأمن الناس والحمد لله، يعني كانوا في السابق إلى عهد ليس بالبعيد كان الحاج إذا خرج إلى الحج من تلك البلاد الشاسعة البعيدة شرقا وغربا يقول ماذا؟ يقول الذاهب إليه أي إلى الحج مفقود والراجع منه مولود، بمعنى من شدة الخطر والهلاك وما يحصل للناس، فالذي يذهب هناك في حكم أنه سيكون هالكا، فإذا رجع إلى أهله سالما كأنه مولود جديدا، لكن بعد ذلك الحمد لله أمن الناس وأمنت السبل وتيسرت الأمور وتيسرت المواصلات، فأصبح الحجاج الآن يحتاجون إلى أن يؤخذ بالقرعة من كثرة ما تمكنهم واستطاعتهم لهذا الحج. الشاهد من هذا أصبح المكان فيه نوع من الزحام، قد لا يتيسر للإنسان الإقامة في منى ولا المبيت بمنى. فهنا جمع من العلماء المعاصرين كالشيخ العثيمين وغير ذلك رحمهم الله تعالى قالوا بأن الإنسان إذا لم يتيسر له مكان ولم يجد له مكانا، والآن لعله أحيانا يكون هناك من يمنع الافتراش وما شابه ذلك، والافتراش أيضا كذلك قد لا يعني قد لا يفعله كل الناس ولا يتهيأ لكل الناس ولا يكون حاصل لكل الناس، فهنا عند ذلك من خرج بعد ذلك إذا لم يجد مكانا ولم يتيسر له مكان فبات حول مكة ونحو من ذلك لا حرج في ذلك، لكن كما قلت يجب على الإنسان بقدر الإمكان أن يحرص على المبيت بمنى لأنها من الواجبات عند عامة العلماء وجمهور العلماء. هذا فيما يتعلق بالواجب الخامس على ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرابع من هذه الواجبات. خامس ذلك من هذه الواجبات وهو رمي الجمار، ومن شرطها عند عامة العلماء وجمهور العلماء أن يكون الرمي مرتبا، أن يكون الرمي مرتبا، بمعنى وهو ما يكون في يوم العيد، يوم النحر، اليوم العاشر، يرمي جمرة العقبة وحدها، يرمي جمرة العقبة وحدها، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمار مما يلي مكة، بمعنى ليس بعدها، وهي الحد بين مكة وبين منى، فهي حد ماذا؟ حد منى الذي بعدها مباشرة يكون من مكة، وهذا ينبغي للإنسان أن يلحظه، بمعنى المبيت بعد جمرة العقبة ولو بيسير يكون هذا يعد خارج منى وليس من داخل منى، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرسل من يدخل الناس إلى ما داخل هذه الجمرة لأنها هي الحد وهي نهاية منى. إذن في اليوم الأول يوم العيد يرمي جمرة العقبة وحدها، وهذا ينبغي أن يلحظه في هذا الباب، وهي آخر الجمار من منى، يعني سيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وهي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، ولا بد أن يكون ذلك رميا، بمعنى أن يرفع يده وأن يقول الله أكبر، لا أن يضع ذلك في الحوض وضعا ولا أن يرميها جملة واحدة. ثم بعد ذلك يكون في اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق، يرميها مرتبة، يبدأ بالصغرى يرميها بسبع ثم الوسطى ويرميها بسبع، ثم بعد ذلك يأتي إلى الكبرى التي هي العقبة سابقا ويرميها كذلك بماذا؟ بسبع حصيات. هذه هي السنة في هذا الرمي. ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك، وفي اليوم الثالث عشر إن أقام وتأخر يفعل مثل ذلك. هنا الترتيب في هذا الأمر، يقولون بأن رمي جمر الجمار كلها يعد نسكا واحدا، يعد نسكا واحدا، فلو أخر الإنسان شيئا من هذا الرمي إلى يوم آخر كما أذن ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، لأن الرعاة يحتاجون إلى أن يرعوا إبلهم ودوابهم ونحو من ذلك، فهم سيخرجون وأحيانا يبتعدون، إذا هذا لا يتيسر له أن يأتي إلى منى في كل يوم وأن يرمي في كل يوم. ومن هنا أخذ العلماء على أن الجمار ورمي الجمار كله يعد نسكا واحدا، فعند ذلك إذا جاء من لم يرمي في اليوم السابق فإنه يرمي عن اليوم السابق ثم بعد ذلك يرمي عن اليوم الحاضر. فمن هنا من أخر أو لسبب أو لعذر من الأعذار وقد يكون مريضا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فعند ذلك يبدأ الرمي على هذا النحو بالنية، إذا جمعها بمعنى أنه لو لم يرمي جمرة العقبة أحيانا لظرف وصحة وما شابه ذلك، ثم لم يرمي الحادي عشر ثم أراد أن يرمي الثاني عشر وينفر، أو كذلك أراد أن يؤخرها إلى اليوم الثالث عشر، يمكن أن يجمعها في يوم واحد وأن يرميها جملة واحدة في يوم واحد، وبهذا لا يكون قاضيا وإنما يكون مؤديا، لأن هذه الأيام كأنها في حسبة اليوم الواحد والعمل الواحد، لكنه يجب عليه أن يؤديها مرتبة، بمعنى أن يرمي لجمرة العقبة فيرمي جمرة العقبة الأولى عن اليوم الأول الذي هو يوم العيد، ثم بعد ذلك يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر، ثم يعود وهكذا، بمعنى لا يكون في مقامه يرمي الصغرى عن الحادي عشر ثم يرميها وهو في مقامه عن الثاني عشر ثم يرميها عن الثالث عشر، لا ليس كذلك، وإنما ينتهي من الجمار كلها عن اليوم الحادي عشر ثم يعود مرة أخرى ويرميها كلها، أي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الثاني عشر وهكذا. إذن هذا الرمي عند عامة العلماء أنه من الواجبات. ينتهي، وهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، من بات في ليلة التأخير ليلة الثالث عشر من بات بمنى يلزمه أن يرمي، وهنا يجب عليه أن يرمي قبل غروب الشمس، لأنه بغروب شمس يوم الثالث عشر ينتهي الحج، فمن لم يرمي حتى غربت الشمس فهنا قد فاته الرمي، بمعنى أراد أن يؤخر إلى كما يقال آخر العصر، فرمى الجمرة الوسطى ثم الجمرة الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم أذن المؤذن للمغرب انتهى، فهنا بعد ذلك رمي جمرة العقبة الجمرة الأخيرة رميه كعدم رميه، فترك بهذا ماذا؟ جزءا من الرمي فيلزمه دم. إذن هذا ينبغي أن يلحظه، بمجرد غروب الشمس الذي هو بالأذان يعرف، فعن ذلك انتهى ما يتعلق بالمبيت، انتهى ما يتعلق بالرمي وما شابه ذلك. فهذا ينبغي أن يلحظه الحاج في هذا الباب، أنه إذا لزمه الرمي لمبيته أنه ينبغي له ماذا؟ أن يرمي قبل غروب الشمس، بمعنى الأيام السابقة الحادي عشر الثاني عشر السنة والأولى به أن يرميها قبل غروب الشمس من الزوال، يعني في جمرة العقبة يرميها ضحى، هذه هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بعد أن أسفر النهار جدا، يعني ظهر ضوء النهار يعني كحالنا الآن، لكنه لم تطلع الشمس بعد، فلما وصل إلى منى لا شك أنها طلعت الشمس، معنى أنه رمى جمرة العقبة ضحى في يوم العيد اليوم الأول فقط، ثم بعد ذلك في الأيام التالية الحادي عشر الثاني عشر والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، كل ذلك يرمي بعد الزوال. وكان كما قال جابر رضي الله عنه كنا نتحين أي ننتظر، فمعنى ذلك أن هناك نوع من الانتظار في هذا الباب. إذن عند ذلك يكون وتكون السنة هو أن يرمي ذلك من بعد الزوال إلى غروب الشمس، أي قبل غروب الشمس، لكن لو رمى ليلا أجزأه، لو رمى ليلا بمعنى في اليوم الحادي عشر، في الثاني عشر، إلى غير ذلك من هذه الأمور، في يوم العيد، في يوم العيد رمى جمرة العقبة قبل الفجر، كل ذلك مجزي. لكن لا يجوز رمي جمرة العقبة، لا يجوز بالاتفاق أن ترمى جمرة العقبة إلا بعد منتصف الليل، لا يجوز أن ترمى جمرة العقبة التي هي اليوم الأول إلا بعد منتصف الليل عند عامة العلماء. فلا يأتي بعض المالكية لعله كما يقال نزل على بقدر حط الرحال ثم انصرف من منى قبل منتصف الليل ثم بعد ذلك ذهب إلى جمرة العقبة فرماها، هذا لا يجوز على رأي أحد، هذا ينبغي أن يعلم، لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل، لكن يجوز بعد منتصف الليل، والأولى به والسنة أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس، بمعنى أن يكون ضحى. ما عدا ذلك الحادي عشر، الثاني عشر، يجوز أن ترمى ليلا، يجوز أن ترمى ليلا، لكن الثالث عشر ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس، إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر انتهى، فمن لم يرمي يقال له بما أنك تركت شيئا من نسكك فيلزمك في هذه الحالة دم. انتقل بعد ذلك إلى الواجب الذي يليه، وهو الحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير بمعنى أنه في يوم النحر، إذا كان حديثنا عن الحج أنه في يوم النحر، وهذا مرت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جمرة العقبة وبدأ بالرميها، فتحية منى، تحية منى هي جمرة العقبة، بمعنى ينبغي للإنسان، السنة له للإنسان، طبعا إن لم يكن هناك عذر وزحام إلى آخره، فالسنة له أن يبدأ برمي جمرة العقبة. إذا فرغ من رمي جمرة العقبة هنا في هذه الحال يأتي إلى ماذا؟ يأتي طبعا إذا كان معه نسك أو نحو من ذلك، وإن كان الآن يتعذر على كثير من الناس الذبح حتى لو كان عليه الذبح، وكل الشركات ونحوها، يكون بعد ذلك ماذا؟ الحلق. الحلق هنا أو التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، لم يقل والمقصرين، وإنما قال اللهم ارحم المحلقين، قيل والمقصرين يا رسول الله، فلم يقل أيضا كذلك يرحمهم، وإنما قال ماذا؟ اللهم ارحم المحلقين. فبعد الثالثة قيل والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فهذا يدل على تأكيد ماذا؟ تأكيد الحلق، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يحلق رأسه، لا يكون الإنسان حالقا إلا أن يحلق بالموس، ما يسمى بالموسى، إذ لم يكن بالموس ما يسمى بالمكينات ونحوها، فهذه في الواقع تعمل قصا، أي كالمقص الكبير، لكنها بآلة ونحو من ذلك، فهي تعمل عملية القص حتى ولو كانت ما يسمى بدرجة صفر أو واحد أو إلى آخره، فهو وإن كان في ظاهره قريب من الحلق لكنه يدخل في القص وليس في ماذا؟ في الحلق. إذن الحلق لا يكون إلا أن يكون ذلك بالموسى. إذن فالسنة في هذا أن يفعل ذلك، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، بمعنى دعا الحلاقة فحلق رأسه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحلق أو التقصير عند جمهور العلماء أنه من الواجبات، مر معنا في السابق بالأمس أن الشافعية يرون بأنه من الأركان، لكن الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أنه من الواجبات. ومضت الإشارة كذلك بأنه في إذا أراد التقصير بالنسبة له وبالنسبة للمرأة لا يجوز لها الحلق، لا يجوز للمرأة الحلق ويحرم عليها الحلق وهو من المثلة، وإنما تقصر إذا كان شعرها يمكن أن يكون مجتمعا كمن تظفره ونحو من ذلك، فهي تجمع رأسها وتقصه من كما يقال بقدر الأنمولة، بمعنى أن تلفه على إصبعها، هذا هو قدر الأنمولة، ثم تقصه أو أقل من ذلك، يعني لا يلزم أن يكون بقدر الأنمولة وإنما كان كما يقال أقل من ذلك. لكن إن كان شعرها قصيرا يعني أصبحت تقصص رأسها وأصبح لا يمكن جمعه، إذن عليها عند ذلك أن تأخذ من جميع رأسها وليس من جميع شعرها، يعني لا يلزم أن يكون ذلك في كل شعرة من الشعور من شعرها وإنما من جميع رأسها. وكذلك إذا كان رجلا وكانت له ضفائر وكانت له كما يقال شعر يمكن أن يجتمع، فهنا عند ذلك له أن يقصه بقدر الأنمونة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فهذا يسمى كله قصا. لكن كما مضت فلا شك بالنسبة للرجل أن الحلقة أولى من التقصير. الواجب الذي يليه في هذا أشار إليه، وهو ما يتعلق بطواف الوداع. في المناسك هناك ثلاثة أنواع من الأطوفة، الذي يلزم من كان من أهل مكة طواف واحد فقط، وهو ما يسمى بطواف الإفاضة أو الطواف الركن أو طواف الزيارة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة. هناك قبله طواف آخر، وهو من أتى مفردا أو قارنا من خارج مكة فإنه يطوف طواف القدوم، وهو مضت الإشارة إليه أنه عند عامة العلماء وجمهور العلماء أنه من باب السنة، بمعنى لو مضى وتركه لزحام أو لأمر آخر فلا حرج عليه عند جمهور العلماء بخلاف المالكية الذين يجيبونه. ثم هناك طواف آخر إذا فرغ الإنسان من مناسكه، إذا فرغ الإنسان من مناسكه فعند ذلك يكون ماذا؟ طواف الوداع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا ينفر أحد من الحج إلا أن يطوف بالبيت، أن يكون آخر عهد البيت، ذلك أن الناس في السابق كانوا إذا انتهى حجهم كلهم كما يقال يتجه من مكانه، أي من منى يتجه هذا شرقا وغربا ونحو من ذلك، فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر أحد بعد هذه المناسك إلا أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت. هنا ينبغي أن ينبه على أمر في هذا الباب، وهو أنه لا يصح الطواف ولا يجزئ الطواف إذا رمى بعده. وأحيانا يحصل من بعض الناس لأن يكون كبيرا أو تكون امرأة أو نحو من ذلك أن تنيب. هنا رمي الجمار ينبغي أن يعلم، رمي الجمار لا تكون فيه الإنابة إلا لمن كان له عذر، إلا لمن كان له عذر، بمعنى أن يكون صغيرا أحرم به والده ونحو من ذلك ويخشى عليه، أو أن تكون امرأة، أو أن يكون رجلا هرما، أو أن يكون رجلا مريضا أو نحو من ذلك من أصحاب الأعذار الذي يتعذر عليهم الوصول إلى هذه الجمار وأن يرمي الجمار. أما أن يكون الإنسان في صحته بمعنى أن يكون مشغولا أو نحو من ذلك، بمعنى أن يكون في عمل أو نحو من ذلك، هذا في الواقع لا يكون عذرا، لا يكون عذرا الإنسان انشغاله، قد يقول أنا عندي أعمال ونحو من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للسقاة الذين رخص لهم في المبيت ألا يرموا وأن يوكلوا، وكذلك في الرعاة الذين يذهبون إلى الرعي لم يرخص لهم ألا يرموا وأن يوكلوا أحدا بأن يرمي عنهم، رخص لهم في عدم المبيت لكن لم يرخص لهم في ماذا؟ في عدم مباشرة الرمي، لا بد أن يأتي هو بعد ذلك فيرمي حتى وإن رمى عن اليوم السابق، لكن لم يقل بعد ذلك بأن لك أن تنيب أحدا أو غيرك بأن يرمي عنك. فهذا ينبغي أن يلحظ، لا ينيب في الرمي إلا من كان عاجزا عن ذلك. ولذلك أحيانا يأتي من الحجاج قد يكون إنسان صحيحا، يكون قائد حافلة أو نحو من ذلك كما يقولون في غاية نشاطه وقوته، ومع ذلك يوكل زميله أو نحو من ذلك، هذا لا يجوز. لابد في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه، لكن بعض العبادات تجوز فيها الإنابة، لأن هذا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم كانوا يرمون عمن لا يستطيع الرمية، إذن هذا ينبغي أن يلحظ. فالشاهد هنا في مسألتنا لا يجوز للإنسان أحيانا كما يقول أنه وكل أحدا بأن يرمي عنه من أصحاب الأعذار الذي يجوز له التوكيل، فعند ذلك يطوف طواف الوداع أو يسرع في طواف الوداع قبل أن ينتهي ذلك من الرمي، يعني قال لعله يقدرون بأنه سيرمي الساعة الواحدة أو نحو من ذلك، فعند ذلك هذا يطوف الساعة واحدة أو نحو من ذلك، فيبدأ في الطواف صاحب النسك يبدأ في طواف الوداع قبل أن يرمى عنه، فهذا في الواقع لا يجوز، لا يجوز أن يكون الطواف للوداع إلا بعد الفراغ من المناسك كلها بالنسبة للإنسان، سواء باشر ذلك بنفسه أو أناب غيره فيما وكان أهلا من أهل النيابة أن ينيب غيره فيما يتعلق برمي الجمار. إذن هذا طواف الوداع، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينفر الإنسان وألا يخرج إن كان أراد الخروج، أما إذا أراد الإقامة أو كان من أهل مكة أو أراد أن يقيم كحال كثير من الحجاج الآن يجعلون بمعنى التفويج ونحو من ذلك، سيقيم بعد ذلك عدة أيام لعله يكون أسبوعا عشرة أيام أكثر من ذلك أقل من ذلك، هذا الطواف إنما يكون إذا أراد الخروج، أما إذا لم يري خروج أهل مكة فهؤلاء لا طواف عليهم. لكن حتى لو جلس عشرة أيام جاء للحج وكان تفويجه بعد عشرة أيام بعد أسبوعين فأراد أن يخرج يقال له ماذا؟ يجب عليك أن تطوف طواف الوداع. بعض الناس لعله يذهب ثم يعود، يعني يقول أنا سأذهب إلى المدينة أو أذهب إلى مكان آخر، بمعنى يخرج أشبه بمسافة قصر ونحو من ذلك، ثم سيعود مرة أخرى إلى مكة، فنقول له في خروجك هذا الأول، الخروج الأول إذا خرجت مسافة قصر طف طواف الوداع وبهذا ينتهي حجك، انتهى حجك في هذه الحال. بعد ذلك إن شئت أن تأتي إلى مكة بعمرة فهذا لك، وإن شئت أن لا تأتي بعمرة فهذا لك في هذه الحال. وإذا خرجت بعد ذلك لا يلزمك طواف، لا يلزمك طواف الوداع، لأنك طفت للوداع وانتهت ما يتعلق بمناسك الحج. إذن هذه ما يتعلق بالواجبات بالنسبة للحج. انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بأركان العمرة وإلى واجبات الحج، وهي في الواقع نفسها مع تقليل لها، لأن الحج سيكون فيه ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، ما يتعلق بالمبيت بمنى، فهنا تشترك في كثير منها. بمعنى كل أركان العمرة هي أركان في الحج، وكل واجبات في العمرة هي واجبات في الحج، لكن في واجبات العمرة واجبات الحج وأركان الحج نوع من الزيادة. فهنا يقول رحمه الله تعالى المصنف: وأركان العمرة الطواف. جعل الركن الوحيد في العمرة هو الطواف، لأنه جعل الأركان هناك ركنان فقط، وهما ماذا؟ الطواف والوقوف بعرفة. ونبهنا هناك بأن هذا في الواقع ليس هو المشهور لا في مذهب الحنابلة ولا عند جمهور العلماء، وإنما أشرنا إلى أن الأركان في الحج عند جمهور العلماء أربعة، وإنما هذا عند الحنفية. عند جمهور العلماء هو الطواف، هو أولا الوقوف بعرفة، ثم الطواف الذي هو طواف الزيارة، ثم السعي الذي هو سعي الحج، وقبل ذلك هو الدخول في النسك وهو الإحرام، نية الدخول في النسك، فهذه هي الأربعة. إذن سيكون بعد ذلك في العمرة هي هذه الأربع، لكن الذي سيكون ماذا؟ ما يتعلق بالوقوف بعرفة، العمرة ليس فيها وقوف بعرفة. إذن عند ذلك تكون أركان العمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك، والطواف الذي هو طواف العمرة، والسعي الذي هو سعي العمرة. هذه أركان العمرة. فيما يتعلق بالواجبات، طبعا هناك فيما يتعلق بالحج فيه زيادة كما قلنا، وهو المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار إلى آخره. فهنا الواجبات أشار إلى أنها ثلاثة، وهي الإحرام من الميقات. يعني الإحرام نية الدخول في النسك هذا ركن، لا يكون الإنسان محرما داخلا في النسك إلا به، لكن أن يكون إحرامك في الميقات أو قبله هذا من الواجبات. فمعنى ذلك أنك إن لم تحرم وإن لم تتذكر حتى ولو كان ذلك جهلا ونسيانا إلى آخره إلا بعد أن تتجاوزت الميقات، فعند ذلك تركت واجبا. وهذا نبهت إليه في من أراد أحيانا في الطائرة ونحو من ذلك بمجرد إقلاعه، لأن قد تكون على غفلة من أمرك، قد تنام وما شابه ذلك، بمعنى عند المحادات، إذن بما أنها أقلعت الطائرة وستمر بالميقات وستنزل بعد ذلك إلى المطار ثم إلى مكة، فهنا البس ملابس الإحرام واصعد إلى الطائرة، فبمجرد أن تقلع الطائرة لبي ولا حرج عليك في ذلك مطلقا. بمعنى أن الإحرام قبل الميقات ينعقد به الإحرام، لكن بعد الميقات يكون بذلك قد ترك واجبا. الأمر الثاني الذي أشار إليه المصنف قال السعي، وقد مضت الإشارة إلى أن السعي الصحيح أنه من الأركان وليس من الواجبات، لكن هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى وهو رأي متقدم. الثالث من هذه الواجبات التي أشار إليها الحلق، أي الحلق أو التقصير. إذن هذه الواجبات التي في العمرة والأركان التي في العمرة كل ذلك مثله في الحج. تأتي بعد ذلك ما هي الفائدة في ذكر هذه الأركان والواجبات؟ يعني كما قلت صفة الحج التي هي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي هكذا ومضى فيها هكذا وأقام هنا ونحو من ذلك، هذه الصفة يكون فيها الأركان وتكون فيها الواجبات وتكون فيها السنن. لما انتهى من صفة الحج أشار هنا إلى ما هو الركن منها وما هو الواجب منها. لماذا أراد أن يبين ويفصل في هذه الأمور؟ حتى يتبين الفرق بين هذه الأفعال، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على وتيرة واحدة وحكم واحد، وإنما هي متفاوتة. ولذلك قال بعد ذلك رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. إذن هذا هو الفرق بين الأركان، نبه عليها وبينها، وهذا ينبغي أن يكون واضحا لكل حاج، أن الحاج إذا ترك الركن حتى ولو كان ذلك جهلا، حتى ولو كان ذلك نسيانا، هذا لا يعذره. من لم يأتي بالركن، من لم يحقق الركن لا يتم حجه، حجه يكون ناقصا غير تام. يعني من لم يقف بعرفة فهذا لا يتم حجه، من لم يطف طواف الإفاضة، وهذا للأسف أحيانا بعض الحجاج يكون منه ذلك، من لم يسعى عند ذلك يقال بأن هذا الحج غير تام، إذا لابد أن تلحظ هذه الأركان التي مضت الإشارة إليها، وهي في الحج كما قلنا أربعة أو خامسة عند الشافعية، وهي الدخول في النسك وهو الإحرام، والطواف والسعي، والوقوف بعرفة. هذه لابد أن تتأتى، إن لم تفعلها فلم يتم نسكه. قال بعد ذلك طبعا والإحرام من أهمها، يعني وإن كان الوقوف مهما من جهة كونه يفوت الحج بفواته، لكن الإحرام بمعنى والإحرام الأمر هو ليس بالصعب جدا، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. ولا شك أن الإنسان إذا أتى إلى الميقات وخال مع ملابسه المعتادة ثم بعد ذلك لبس ملابس الإحرام فلبى، هذا هو كما يقال هذه النية، سواء كما يقال لبى وكان ذلك وكانت النية بلسانه ولفظه بأن قال لبيك اللهم عمره أو اللهم إني أريد العمره أو نحو من ذلك من هذه الألفاظ، هذه هي النية وأمرها ليس بالصعب وإنما بأمر اليسير. لكن لو قلنا بأنه حصل شيء من ذلك فإنه يقول العلماء بأن من لم ينوي فإنه لم يدخل في النسك أصلا، أي كالإنسان الذي وقف في الصلاة ولم يقل الله أكبر ثم ركع وسجد ونحو من ذلك، هل تكون هذه صلاة؟ لا، ليست صلاة، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام. إذن تكبيرة الإحرام هي الدخول في الصلاة، وهنا نية الدخول في النسك هو ماذا؟ هو الدخول في هذا النسك حجا كان أو عمرة. وكما قلت ليس الأمر معقدا جدا، وإنما هو ينبغي استحضاره. لكن على كل حال لو حصل من شيء من الناس شيء من هذا يقال بأنك لم تدخل في النسك. هذا ما يتعلق بالأركان وهو أهمها. إذن الواجبات ما الفرق بينه وبين الأركان؟ قال ومن ترك واجبا جبره بالدم. إذن حددت تلك الواجبات لأنها حتى ولو تركت جهلا حتى ولو تركت نسيانا فإنه يجب على الإنسان أن يجبرها بالدم، بمعنى إذا فاتت ولا يمكن استدراكها، بمعنى لم يحرم من الميقات وإنما تجاوز الميقات، أحيانا كما يقال كما قلنا قد كان نائما في الطائرة جهل الطريق أو نحو من ذلك ظن بأن الميقات أمامه ثم تبين بأنه أصبح خلفه، إذن في هذه ترك هذا، وإن كان ذلك جهلا إن كان ذلك نسيانا إن كان ذلك بسبب نوم أو نحو من ذلك فلم يحرم من الميقات، إذن نقول ماذا؟ بأنه ترك واجبا فيلزمه الدم حتى ولو كان ذلك ليس عن تعمد. أيضا كذلك فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة قلنا بأنه يمكن أن يسقط إذا أراد الإنسان أن يستدرك وأن يدرك الوقوف بعرفة، أو حبسه حابس بمعنى ازدحام السيارات، كان في ازدحام السيارات وهو لا يستطيع أن ينزل وأن يمشي وما شابه ذلك، فهنا حبس ولم يدخل مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، نقول بأنه هنا معذور لأنه ماذا؟ كان ذلك سببه الانحباس في الوقوف بعرفة. لكن من جاء وانصرف إلى مزدلفة ثم بعد ذلك رأى الناس، وهذا في الواقع يقع فيه كثير من الناس، رأى الناس قد جلسوا في هذا المكان فجلس معهم ولم يتبين له ولم يتحقق بأنه في داخل مزدلفة، ثم جلس في هذا المكان لما استيقظ بعد ذلك في الصباح وانشق النور رأى بأنه ماذا؟ في خارج حدود مزدلفة. إذن حصل ما يسمى منهما نوع من التفريط، نفع من التفريط والتساهل، يعني لم يتعمد ذلك لكنه لم يتحرى أيضا في ذلك، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه الدم. إذن هذا ينبغي أن يلحظ في ذلك. أيضا كذلك فيما يتعلق بالمبيت بمنى، ذهب إلى مكة ويقول بأن مكة وأريد في مكة والصلاة في مكة والحرم في مكة إلى آخره، بمعنى هذا يفعله كثير من الناس، يعني يريد أن يقيم في هناك وهو قد يكون له مكان أو يمكن أن يكون له مكان، فهنا ترك المبيت باختياره وكان بإمكانه أن يبيت بمنى، إذن هنا ترك واجبا. ترك ما يتعلق كما قلنا قبل قليل، أراد أن يؤخر رمي الجمار إلى أن يكون ذلك كما يقال في آخر العصر قد خفت الحرارة ونحو من ذلك، فعند ذلك رمى بعض الجمار لكنه لم يتم ذلك فأذن المغرب في يوم 13، إذن هنا ترك هذا الرمي فيلزمه في هذا دم. إذن ترك هذه الواجبات، ترك طواف الوداع ومضى وانصرف، إذن ترك بهذا واجب من الواجبات. هذه الواجبات إذا تركت أو نسيت أو تركت ونحو من ذلك فهنا يجب أن يجبره بالدم. هذا الدم الذي يجبر به هذه الواجبات يجب أن يذبح في مكة، يذبح في مكة ولا يأكل منه شيئا، لا يأكل منه شيئا، بخلاف هدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران هنا تذبحه ومن السنة أن تأكل منه ومن السنة أن تهدي منه ولك أن تتصدق به، إذن هذا يختلف عن هذا، هذا لك أن تأكل وإلى آخره وتهدي رفاقك ونحو من هذا، أما الآخر فلا يجوز لك أن تأكل منه شيئا لأنه يكون جبرانا لترك هذا هذه الواجبات. هذا الواجب إذا كان الإنسان عاجزا بمعنى أنه يتعلق بالذمة لا يتيسر لك الآن تبعثه في كل وقت، بمعنى أن هدي التمتع على ما ستأتي الإشارة إليه يكون في زمن معين، وهو على ما ستأتي الإشارة يوم العيد وما بعده من أيام. أما فيما يتعلق بترك الواجب، ترك الواجب وذبح الذبح لترك الواجب يكون ذلك قبل الحج وبعد الحج، لا علاقة له بماذا؟ بالزمان، لكن علاقته في المكان، لابد أن يكون في مكة. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الجبران. من كان فقيرا لا يستطيع هذا الذبح لهذا الدم فعند ذلك يصوم 10 أيام، عليه أن يجعل ذلك 10 أيام، وليس كفدية الأذى. فدية الأذى بمعنى لأنه حلق شيئا من شعرها ونحو من ذلك، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، هذا هو مخير فيها. إذا ذبح الشاة يعادلها صيام 3 أيام. أما هنا كهدي التمتع يصوم، إن لم يتيسر له ذلك يصوم 10 أيام كما قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهدي التمتع، ماذا؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، بمعنى 10 أيام. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الدم للجبراني. إذا عرفت الأركان وعرفت الواجبات يصبح ما عدا ذلك كله من أقوال وأفعال ونحو من ذلك كله من باب السنن. فإن فعلتها، وهذا ينبغي لك بقدر الإمكان أن تحرص عليها وأن يكون فعلك كحج النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور كذلك، لكن لو تركتها حتى ولو كان ذلك متعمدا فإنه ماذا؟ ذلك لا يخل بالحج، فحجك تام لا يلزمك جبره ويكون تاما أددت أركانه. هذه السنن كما يقال كثيرة جدا، منها ما يتعلق عند الإحرام الاغتسال، هذا الاغتسال من باب السنة. أما ما يتعلق بالتنظف وحلق العانة ونطف الإبط ونثوى من ذلك، هذا لا علاقة له بالنسك، لا علاقة له بالنسك مطلقا، إنما هي من باب النظافة إذا كان الإنسان محتاجا إليها، بمعنى إنسان لعله قد أتى بعمرة ثم بعد ذلك أراد أن يأتي بعمرة أخرى أو أراد أن يحرم بالحج مرة أخرى، فهل يلزمه بعد ذلك أن يحلق عانته وإبطه ونحوه من ذلك؟ لا يلزم. إذن هذا لا علاقة له بالحج، وإنما علاقته من جهة النظافة، فقد يحتاج إلى ذلك وقد يكون له أثر في نظافته ونحو من ذلك. إذن الاغتسال للإحرام هذا من باب السنة، مر معنى كذلك الاغتسال لدخول مكة. فيما يتعلق بالأفعال، المبيت كما قلنا، المبيت بمنى ليلة الثامن، الإقامة بمنى ليلة الثامن، الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ليلة الثامن الذي هو يوم التروية، هذا كله من باب السنة. أن تخرج إلى عرفة ضحا بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، هذا كله من باب السنة. يعني معنى ذلك أنك لو أتيت ليلا، وهذا أشرنا إليه في درس آخر، أنه لو أتيت ليلا بعرفة، أي ليلة ماذا؟ ليلة التاسع، يعني قبل أن يأتي الوقوف بعرفة، يعني كما يقال التفويج ونحو من ذلك، وهذا ما تفعله بعض الحملات، كما يقال تركت سنة الذي هو المقام في منى والمبيت بمنى، وإنما بت أنت بعرفة، تركت بهذا السنة، يعني قد يكون الإنسان يشق عليه أو الحمل أو نحو من ذلك، فترك هذا يكون من باب ترك السنن في هذا الباب. أيضا كذلك مر معنا فيما يتعلق به المبيت بمزدلفة، أن تجلس إلى طلوع الفجر وأن تجلس بعد ذلك بعد طلوع الفجر عند المشعر الحرام وتدعو إلى أن يسفر جدا، هذا يكون من باب السنن. إذن هذه وأمثالها مما يتعلق بهذا الأشياء. المقام بالمنى في النهار، المقام في منى في النهار يكون من باب السنن. إذن هذه الأفعال كلها قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا إلى آخره، أي ما لم يكن من الأركان وما لم يكن من الواجبات فهو من السنن. ينبغي للإنسان بقدر الإمكان والحاج بقدر الإمكان أن يفعله، إلا إذا كان يترتب عليه نوع من المشقة، فعند ذلك لا حرج في تركه. أشار بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو الذي نبهنا إليه فيما مضى لكن أراد أن ينبه إليه هنا، فقال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. هذا ما يسميه العلماء بالفوات، يعني قد يفوت الحج على من أحرم بالحج، وهذا قد يكون بسبب النسيان، قد يكون بسبب الخطأ في التقدير، قد يكون بسبب الخطأ في الحساب ونحو من ذلك. فهنا إذا لم يأتي الإنسان عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر التي هي ليلة عرفة، لكنها عرفة الوقوف بالساعة اليوم التاسع، وهنا كما يقول كل ليلة كل يوم ليلته تسبقه، كل يوم ليلته تسبقه إلا عرفة، فإنها ماذا؟ ليلته تعقبه، بمعنى أنه في ليلة رمضان، ليلة ابتداء رمضان يكون من الليل، ولذلك إذا دخل رمضان بمجرد غروب الشمس فتبين بأنه من رمضان صلى الناس صلاة التراويح، وأيضا كذلك إذا هل هلال شوال بمجرد الهلال هذه ليلة العيد، إذن يتوقفون عن الصلاة بعد ذلك في هذا الوقت، إلا فيما يتعلق بعرفة يكون الوقوف في اليوم التاسع ويكون بعدها إلى طلوع الفجر، فمن لم يأتي عرفة ولم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر يعني ما وقف بالليل أو في النهار تم حجه، أما من لم يدرك ذلك فقد فاته الحج، وهذا يحصل أحيانا كما يقال من تخلف الرحلات، وهذا أحيانا نسأل عنه، يعني تأتي الرحلة متأخرة محسوب لها حساب ثم بعد ذلك يحصل فيها نوع من الخلل أو نحو من ذلك فتأتي في يوم عرفة، ثم بعد ذلك طبعا هذا أصبح اختلت ما يسمى ترتيب الرحلات والسيارات ونحوها، فعند ذلك لا يصلون إلى عرفة طبعا في السابق طبعا إلا بعد طلوع الفجر، وفي السابق حصل ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، فجاءه بعض الصحابة وقال بأننا أخطأنا في الحساب، يعني لم يأتوا أتوا إلى عمر رضي الله عنه في يوم العيد واعتقدوا بأن هذا اليوم هو يوم عرفة، إذن ماذا سيكون حالهم؟ إذن هذا ما يسمى بالفوات، من لم يدرك عرفة في هذا الوقت الذي هو وقته فاته في هذه الحال فاته الحج، فعند ذلك يتحلل بماذا؟ يتحلل بعمرة كما يقول المصنف رحمه الله تعالى الذي يفوت الحج، فيتحلل بماذا يتحلل؟ قال يتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء، إذن الذي يفوته الحج ما الذي يلزمه؟ إذن هو أحرم وأداء للحج وأراد أن يقف بعرفة لكنه لم يصل بسبب عذر كما قلنا خطأ أو إلى آخره من الأمور إلا بعد طلوع الفجر، إذن نقول فاتك الحج، هل يلزمه بعد ذلك أن يستمر مع الحجاج بمعنى أن يقف في المشعر الحرام ثم يأتي إلى منى ويرمي الجمار إلى آخره؟ نقول لا، فاتك الحج فالآن ليس لك حج، ماذا تفعل؟ اذهب إلى مكة أنت بإحرامك فتحلل بعمرة، تحلل بعمرة مع أخر اخرج من ماذا؟ من هذا الإحرام الذي أنت فيه، لا تخرج به إلا بأن تفعل هذه العمرة، وهو أن تطوف وأن تسعى وأن تقصر، إذا أراد أن يستمر في إحرامه إلى العام المقبل له ذلك، لكن في الغالب لا شك أن في ذلك مشقة عليه أن يستمر محرما عاما كاملا، إذن هنا يكون هذا الطواف وهذا السعي لماذا؟ ليتيسر له الخروج من إحرامه، هذا في الواقع، وإن كان فعل عمرة بمعنى طواف وسعي وأيضا تحلل بتقصير ونحو من ذلك، لكنها لا تجزئ عن العمرة الواجبة، لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وإنما هذه عمرة أو أشبه بالعمرة للتحلل للخروج من الإحرام إلى الحلي، بمعنى إن لم يعتمر قبل ذلك فهذه لا تجزي، فعليه بعد ذلك أن يأتي بعمرة التي هي عمرة الواجبة في هذه الحال، إذن هذا إذا كان فاته هذا الحج. قد يحصل نوع من الخطأ لعامة الناس وخاصة في السابق، بمعنى أنها تكون الرؤية خطأ فيقفون في اليوم الثامن الذي هو الأصل في الوقوف، أي وقوف بعرفة، أن يكون في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لكن أخطأ الحجاج جميعا فعند ذلك وقفوا في اليوم الثامن، بمعنى أخطأوا في الحساب فوقفوا جميعا أو عامتهم في اليوم الثامن، أو بعكس ذلك دخل الشهر ولم يتبين لهم فعند ذلك وقفوا في اليوم العاشر، هل يكون ما حكم وقوفهم في هذه الحال؟ يقولون بأن الحكم في هذا يكون وقوفهم صحيحا، ولذلك قال المصنف رحمه الله وإن أخطأ الناس أي عامة الناس والعاربا من ذلك الزمن القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لابد أن يكون للحج مال أمير، لابد أن يكون للحج أمير، فعند ذلك هو الذي يقدمه في المناسك ونحو من ذلك، وهو الذي يكون العبرة به وبمن معه من عامة الناس. قال وإن أخطأ الناس العدد ماذا يكون الحال؟ قال فوقفوا في غير يوم عرفة، أي قبل ذلك أو بعد ذلك، ماذا يكون الحكم؟ قال أجزأهم ذلك، يكون ذلك مجزيا، وهذا أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، بمعنى أن العبرة في ذلك بما عليه عامة الناس، فإذا أفطر الناس في هذا اليوم ينبغي للناس، وهذا في الواقع وإن كان يحتاج إلى وقفة أخرى، ينبغي للناس في البلد الواحد أن يكون صيامهم وأن يكون فطرهم سواء، أن يجتمعوا على الفطر وأن يكونوا كما يقال على الصيام في يوم واحد، لا أن يكون في البلد الواحد هؤلاء يعيدون اليوم وهؤلاء يعيدون غد وهؤلاء يعيدون بعد غد. هذا في الواقع خلاف ما ينبغي على المسلمين مما يجب عليه أن يكون منه وحدتهم وإظهار وحدتهم، ولا شك أن إظهار الوحدة في مثل هذا الأمور تكون واضحة بينة. لكن على كل حال نحن في مقامنا الآن، لو أخطأوا جميعا إذن سيكون يضحون في يوم واحد، إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم تضحون، معنى يكونوا مالا في هذه الأضحية. هذا إذا كان الخطأ من عامة الناس. إن أخطأ البعض أفرادا منهم في هذه الحال، حافلة أو شخص أو ما شابه ذلك، قال ماذا؟ وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، يعني من جاء متأخرا أو جاء كما يقال في الثامن ثم انصرف يعتقد بأنه هو التاسع، أو جاء في العاشر بمعنى أنه لم يدرك كما قلنا في من حصل مع عمر رضي الله عنه، فهذا قد فاته الحج، فعند ذلك يتحلل بعمره وعليه أن يحج من قابل. هذا ما يتعلق بهذه الأركان وهذه الواجبات، ويبقى لنا لقاء غدا إن شاء الله يكون أولا فيما يتعلق بزيارة هذه المدينة، لأن في الغالب أن الحجاج يأتون إليها، سيتكلم المصنف عن ذلك ونتكلم فيه إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل أخونا فيما يتعلق بالحزام الذي يجعل، أو أحيانا بعض الإخوان يسأل عما يتعلق بالنعل الذي يكون أحيانا فيه نوع من الخيوط ونوع ما شابه ذلك، هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، إنما يكون الممنوع هو المخيط الذي يكون يفصل على قدر البدن، ما يسمى بالقميص، الفانيلة، سراويل وما شابه ذلك، الثياب ونحو من ذلك، هذا الرداء وما شابه ذلك الذي يفصل ويلبس على هيئته، فهذا الذي يكون ممنوعا. أما أن يكون عليه حزام أو أن يكون فيما يتعلق بنعاله شيء من الخياطة فهذا لا حرج فيه، الذي يكون فيه الحرج الذي ما يسمى جزمة أو نحو من ذلك، هذا الأولى عدمه، وإنما يكون إحرام الإنسان في نعال. يعني هذه سبقت الإشارة إليه، يعني معنى أنه إذا كانت هناك فتاوى خاصة مع ازدحام الناس، أو كان أحيانا في بعض ما يسمى بحملات الحج تفوج الناس تفويجا فتجعلهم يذهبون للرمي إما ليلا وإما نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، أرجو أنه لا يكون للإنسان في ذلك حرج، أرجو أنه لا يكون فيه حرج. لكن إن تيسر للإنسان أن يرمي باختياره فينبغي أن يتحرى السنة في ذلك، وأن يكون ذلك فيما يتعلق بيوم النحر، أن يكون ذلك قبل الزوال، وفيما بعد ذلك من أيام التشريق يكون ذلك بعد الزوال، لأنه على ما مرت إشارة إليه في حديث جابر قال كنا يقول رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ثم رمى بعد ذلك بعد الزوال، وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، فإن تيسر الإنسان ذلك فالحمد لله، إن فوج تفويجا وجعل تنظيم معين لمصلحة الحجاج فأرجو أنه لا حرج، لا حرج في ذلك. لا ليس صحا. يسأل أخونا فيما يتعلق بالواجبات، من تركه هل هو مخير بين الذبح وبين صيام عشرة أيام؟ لا، ليس مخيرا، ليس مخيرا، وإنما يجب عليه وجوبا. المخير الذي يكون في فدية الأذى، في فدية الأذى الذي هو أشار الله سبحانه وتعالى فما كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهنا لما جاءت أو كما قال ابن عباس أو تعني التخيير. أما فيما يتعلق بترك الواجبات فهذا يجب عليه وجوبا ماذا؟ أن يذبح دما. فهنا بعد ذلك إذا كان وقت الوجوب كان فقيرا والغالب أنه لا يتأتى له ذلك، فهنا ينتقل، يعني إن لم يجد الدم وقدرة على شرائه ينتقل بعد ذلك إلى صيام عشرة أيام، والعبرة في ذلك في وقت الوجوب وهو وقت ترك هذا الواجب. الرأس، الأذى في الرأس يكون كما يقال بأشياء متعددة، الذي جاء في حديث كعب بن عجرة والذي جاءت نزلت فيه الآية كان فيه القمل، القمل هذا لا شك أنه نوع من الحشرات تؤذي فيما يتعلق بالرأس وامتصاص الدم وما شابه ذلك، أحيانا قد يكون من الإنسان نوع من العرق الشديد أو نوع من القروح، معنى أنه يتأذى من شعر رأسه، فهنا عند ذلك يزيل ما لا هذا الأذى بحلق شعر الرأس، فهنا في هذه الحال يلزمه هذه الفدية التي هي فدية الأذى وهي على التخيير. نعم نحن كلما لم نشر إليه هنا طبعا لأننا بحثنا في الواقع لم نبحث نحن صفة المناسك لأن هذا لعله في جزء آخر من الدورة. نحن جئنا إلى آخر كتاب الحج فيما يتعلق بهذه الصفة للحج بأفعالها لأن صفة الحج تشمل الأركان والواجبات والسنن ونحو من ذلك نحن لم نتعرض له، إنما كاننا كما يقال انتقلنا بعد ذلك إلى أن هذه الصفة بعض أفعالها تكون أركانا وواجبات هذه لابد من التنبيه إليها، هذا الذي أشرنا إليه وذكره المصنف. ما عدا ذلك كله يكون من باب السنن ويكون من باب المستحبات، أشرنا إلى شيء منها من باب التمثيل فقط، ومنها ما يتعلق بالدعاء يعني بعد جمرة العقبة في بعد الجمار جمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق من السنة بعد أن يرمي أن يتجه بعد أن يجد مكانا واسعا سهلا وعند ذلك يتجه إلى ما يتعلق إلى الكعبة ثم يدعو، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطال الدعاء حتى قدر بأنه بقدر سورة البقرة يعني دعاء طويلا، وهذا كما لعله مرضت الإشارة إليه فيما يتعلق بعرفة. الحج أغلبه الدعاء التضرع والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الحج هو أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى لا من جهة عرفة والله سبحانه وتعالى يباهي بملائكته عباده، ولا أيضا من جهة كون الإنسان أيضا هو ترك دنياه وترك كما يقال أهله وأمواله وأشغاله وجاء إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا، فهو قريب بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى كما أنه قريب بجسده إلى بيته وإلى هذه المشاعر، فلذلك تكون من السنة والإكثار من الدعاء في هذا الباب. يسأل أخونا إذا ترك أكثر من واجب هل يلزمه أكثر من هدي؟ نعم، إذا كانت الواجبات متعددة بمعنى ترك المبيت وترك رمي الجمار وترك فيما يتعلق بالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وما شبهها من هذه من الواجبات، خرج من عرفة قبل غروب الشمس، هذه كلها واجبات، لكل واجب دم مستقل لكن إذا كان الواجب شيئا واحدا بمعنى ترك رمي جمرة العقبة ترك رمي الجمار التي بعدها اليوم 11 12 هذا كله يعد نسكا واحدا يلزمه ماذا؟ يلزمه دم، سواء ترك جمرة العقبة لوحدها يلزمه دم، بل حتى في اليوم الواحد كما قلنا قبل قليل في اليوم 13 رمى الجمر الصغرى والوسطى ثم بعد ذلك أذن المؤذن قبل أن يرمي ماذا؟ الجمرة الأخرى الأخيرة، فهنا ترك شيئا من هذا فيلزمه دم في هذه الحال، وينبغي للإنسان ألا يتساهل في ذلك، انتبهوا لهذا وهذا أمر مهم وخاصة في المحذورات، بمعنى أنه يقول بأنه ترك الجمار أو جمرة منها فهل أنا أتركها الآن كلها لأن هذه كلها ستجبر بدم؟ لا، ينبغي الإنسان كما يقول ألا يتساهل في ترك الواجبات ومثله فيما يتعلق بالمحذورات، ينبغي الإنسان كما يقال ألا يتساهل في المحذور، المحذور يقدر بقدره، بمعنى اضطر الإنسان إلى أن يلبس لباسا إما لبرد أو لدافع شيء أو ما شابه ذلك، فهنا إذا زالت هذه الحاجة ينبغي له أن يخلع يعني كما قلنا سابقا لعله وهو في الطائرة نسي ملابس الإحرام في أسفل العفش ونحو من ذلك، إذا نقول له يجب عليك أن تحرم حتى بملابسك، ما يمكن خلعه مما يكون من أعلى البدن هذا إخلعه، ويبقى على الإنسان سرابيله وما شابه ذلك، إذا بعد ذلك إذا نزل مباشرة يسعى بقدر الإمكان إلى أنه يعني يتجاوز هذا المحذور ويلبس الإزار ونحو من ذلك، إذا هذه المحذورات التي يحتاجها الإنسان فإنه يفعلها بعد ذلك ولا يستمر عليها، احتاج إلى أن يضلل على نفسه بشيء أو نحو من ذلك فعله بقدر الحاجة ثم بعد ذلك يزيل، يعني أن يكون مريضا في نوع من البرد ونحو من ذلك فيحتاج إلى أن يجعل شيئا من اللباس عليه أو على رأسه لأنه يتأذى من برد ونحوه في مكيف أحيانا في قطار أو حافلة أو ما شابه ذلك، وهي لا يمكن أن يتوقع إلا بأن يجعل شيئا على رأسه، إذا هذه ضرورة لابد أن تقدر بقدرها، لا يستمر الإنسان يقول أنا الآن سأفدي فدية واحدة إذا عند ذلك أستمر على المحذور كله، فهذا في الواقع مما لا ينبغي التساهل فيه. هذا عند الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأنه أعلن للناس بأنه سيحج، وهنا عند ذلك بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب جاء مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أجد نفسي شاكية إني في نوع من المرض ونحو من ذلك فتخشى على نفسها أنها ماذا إذا حجت لا تستطيع أن تكمل، فعند ذلك أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي، على ربك أنك ماذا؟ أن محلك حيث تحبسين. فعند ذلك قال بينا لك ماذا؟ على ربك ما اشترطت. فعند ذلك ماذا؟ عند التلبية يشترط الإنسان هذا الاشتراط، وهو أن يقول لبيك اللهم عمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي مكان إحلالي حيث حبست، أي منعت لا أستطيع أن أتواصل بذلك، إما بسبب مرض أو عدو أو إلى آخره من الأمور أو فقد نفقة. فهنا إذا تعذر له الوصول له أن يخرج من إحرامه. هل هذا يختص بمن خشي على نفسه بأن يكون ظهرت عليه آثار أنه يمكن أن لا يواصل بأن يكون مريضا؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك عام، والذي عليه جمهور العلماء عامة العلماء أن ذلك عاما، بمعنى أن الله يسر قصة بضاعة حتى تكون سنة عامة للناس أجمعين، لأنه لا شك للإنسان أنه لا يدري ما يعرض له، يعني قد يكون الإنسان في صحته ونحو من ذلك، لكن نسأل الله السلامة قد يكون في حادث في السيارة إلى آخره من الأمور، وقد يكون في ينزل في درجة ونحو من ذلك فيكسر ما شابه ذلك. إذا اشترط الإنسان هذا الشرط، وهذا لعله يشير إليه، عند ذلك يتحلل ماذا؟ ولا حرج عليه، فيخرج من إحرامه، لا يلزمه تحلل كما يقال كالمحصر ونحو من ذلك. وهذا عند عامة العلماء يكون لكل أحد والحمد لله. يسأل أخونا بمعنى أنه أراد الحجة متمتعا، وهو في غالب ظنه أنه لا يستطيع أن يهدي. فهنا أولا ينبغي أن يعلم في هذا الباب، أحيانا كثير من الحجاج يكون معه شيء من المال يريد أن يدخره بعد ذلك ليشتري به الهدايا لأقربائه وأبنائه ونحو جيرانه وما شابه ذلك. فهنا يقال الهدي قبل الهدايا، لأن الهدي من النسك، وأنت في الواقع إنما جئت لأجل النسك، إذا أدي نسكك كاملا. لكن لو اشتريت الهدايا أو فقدت النفقة أو كنت تعلم من نفسك، فلك أنت بعد ذلك أن تأتي بماذا؟ بالحج متمتعا أو قارنا، وهنا يجب عليك ماذا؟ الهدي. إن لم تستطع كما ذكر الله سبحانه وتعالى عند ذلك ماذا؟ يصوم عشرة أيام. أين تكون هذه الأيام؟ كما قال الله سبحانه وتعالى 3 في الحج و7 إذا رجعتم. هذه كما يقول العلماء بأنه يشرع بعد شروعه في العمرة، بما أنه شرع في العمرة التي سيتمتع بها فله عند ذلك ماذا؟ أن يحرم، أن يبدأ بالصيام، بمعنى أتى بالعمرة في أول شهر ذي الحجة ثم جلس في مكة، هل له أن يصوم وهو الآن أصبح حلالا أي في حال حله؟ نعم له ذلك، وهذا ما يسمى بالجواز. المستحب عند العلماء أن يكون ذلك بعد تلبسه بالنسك، ومن هنا يقول العلماء أنه يشرع له أن يحرم ليس به الثامن وإنما من السابع، معنى يلبس ملابس الإحرام من اليوم السابع ليصوم 7 والـ8 والـ9، فيجوز له صيام هنا عرفة، لأنه ماذا؟ بدل عن النسك. وله أن يتقدم قبل ذلك، وله كما قلت أن يصوم في حال حلاله، لكن إذا أخر ذلك فيتعين عليه أن يصومها في أيام التشريق. إن أخرها كما يقولون أصبح لازما عليه ماذا؟ أصبح لازما عليه بعد ذلك الدم، ولا يجوز له بعد ذلك أن يصوم. يسأل أخونا كيف يتيقن بأن الحج مقبول؟ هذا يرجع إلى إخلاصك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، بمعنى أصبح حجه مقبولا. إذن هنا ينبغي للإنسان بما أنه أحرم يحرص على هذا ألا يرفث، والرفث ما يتعلق بالجماع سواء كان في الكلام أو في النظر أو بالممس ونحو من ذلك، وغايته أن يكون بالجماع وهو مفسد للنسك. إذن ما يتعلق بالجماع بجميع طرقه وأنواعه ومقدماته فهذا كله ينبغي له أن يمتنع عنه، وبخاصة فيما يتعلق بالنظر، الذي أحيانا قد يكون الإنسان لك النظرة الأولى ولكن ليس لك بعد ذلك أن تستمر في النظر للنساء. وأيضا المعاصي، الفسوق، من حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق هي المعاصي كلها، فيجب على الإنسان أن يتحرى ماذا؟ أن يتجنب المعاصي بكما يقال صغيرها وكبيرها، ويعلم أنه ماذا؟ أنه جاء إلى الله سبحانه وتعالى طائعا. ولذلك شعار الحج ماذا؟ الثج والعج، بمعنى التلبية، والتلبية تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى التلبية؟ أني أنا مقيم على طاعتك، فحقق ذلك كما يقال بأفعالك كما تتلفظ به بلسانك، ثم احرص بعد ذلك إلى أن تكون مخلصا في دعائك، مخلصا في دعائك. والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. فينبغي الإنسان أن ينكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الإنسان أكثر تذللا لله سبحانه وتعالى فهذا أحرى لقبوله إن شاء الله. هنا أخونا يسأل يقول أهدي عمره، في الواقع ينبغي له أن لا يكون الإهداء في هذا الزمن إلا إذا كان إنسان يتعذر عنه المجيء مرة أخرى، ويكون أيضا كذلك يكون هذا ليس من باب الإهداء الذي هو كما يقال من باب النوافل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن من فعل شيئا من هذه العبادات والطاعات أن يدعو للمسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فيما يتعلق بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله قال إلا من ثلاث، وذكر ماذا؟ ولد صالح يدعو له. إذن الدعاء ليس أمرا سهلا صحيحا، هو قد يكون من جهة التكلفة يكون أمره سهل لأنه مجرد تحريك اللسان، لكن إذا كان اللسان معه هذا الإخلاص فدعا فدعوت لأبيك أو لأخيك أو إلى آخره من هؤلاء الذين تريد أن تجعل لهم عمره، دعوت لهم بالمغفرة ودعوت لهم بأن يتجاوز الله عن سيئاتهم وبرفعة درجاتهم، الحمد لله تحققت العمرة وأكثر من العمرة بكثير. فلا ينبغي الإنسان في هذه الأزمنة مع الناس جاءوا كما يقال من أماكن شتى ومن أماكن بعيدة ليؤدوا هذه المناسك، فلو كل إنسان أتى بعمرة ثم عمرة أخرى ثم عمرة أخرى معنى ذلك تضاعف هذا العدد عند المطاف، ولا شك أن في هذا نوعا من الإيذاء والزحام لإخوانه الذين جاءوا لأداء هذا النسك. إذن هنا إذا لم يكن ذلك لأداء واجب فالأولى أن يكتفي بماذا؟ يكفي بالدعاء لهم. فإذا خف كما يقال الناس وخف موسم الحجاج ونحو من ذلك الأمر فيه أكثر سعة. نعم بس أعد، نعم الواجبات في هذا وهذا سواء، في هذا وهذا سواء، يعني سؤال أخينا بمعنى الواجبات في الحج هل جبرها كالواجبات في العمرة؟ والواجبات في العمرة نعم كالحج نعم، بمعنى أن من ترك الإحرام في من الميقات في الحج أو في العمرة هذا يلزمه دم، يلزمه دم في هذه الحالة. نعم. يسأل أخونا إذا كان الإنسان قريب عهد كما يقال سيأتي في العمرة ثم بعد ذلك بأيام يسيرة سيكون الحج، فهنا يكون الأولى به أن يقصر وأن لا يحلق، أن يقصر لعمرته وأن لا يحلق، وإنما بعد ذلك يكون يترك الحلقة إلى الحج. لكن من جاء في أول شوال، من جاء في أول شوال وأتى بالعمرة وأراد أن يجلس في مكة، وهذا يحصل من بعض الحجاج وخاصة في الزمن قبل الآن كان يأتون أحيانا من قبل ذلك، إذن هذا الإنسان من أتى في شوال فيحلق لعمرته ثم بعد ذلك يحلق لحجه. نعم. يسأل أخونا إذا كان بالإنسان سلس وهو من كان به ما يسمى بحدثه دائم كيف يفعل في طهارته؟ يفعل في طوافه كما يفعل في صلاته، يفعل في طوافه كما يفعل في صلاته. والأصل في هذا وهو الصحيح في هذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة ونحوها ممن كانت تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل إذا زالت حيضتها وانتظرت حيضتها، ثم أمرها وهذا في صحيح البخاري وغيره أن تتوضأ لكل صلاة. إذن إذا أراد الإنسان أن يصلي وبه سلس أو امرأة مستحاضة ونحو من ذلك فهنا إذا دخل وقت الصلاة بمعنى الأذان، وهنا فيما يتعلق بالطواف في مكة فمعنى ذلك أنه إذا أراد الطواف تنظف وتطهر ثم بعد ذلك أتى، ما خرج منه بعد ذلك لا يضره في هذه الحال. يسأل أخونا عن حكم طواف الإفاضة تأخيره، طبعا هو السنة أن يكون ذلك في يوم النحر ضحى أي قبل الزوال، ثم بعد ذلك إن أخره فينبغي ألا يؤخره عن أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي أيام الحج، وكما قلنا قبل قليل بنهاية وبغروب شمس يوم 13 انتهت أيام المناسك، فينبغي له ألا يؤخر عن ذلك، لأن من العلماء من يقول لا يجوز، لأن الآن الطواف الإفاضة هو من المناسك، فينبغي ألا يؤخره عن زمن المناسك وهو 13. إن أخره بعد ذلك فلا يؤخره عن شهر ذي الحجة. لكن على كل حال إن تعذر الإنسان كان تكون المرأة نفساء أو إنسان يكون إنسان مريضا أو نحو من ذلك فلو تأخر لعذر فأرجو أنه لا حرج، لأن من العلماء من يقول لا ينتهي وقته. نختم بك، نختم بك. يرفع صوتك قليلا. يسأل عن الدهان والدهنة والدهان، هنا إذا كان الدهان كما يقال لما راهم أو فازلين أو ما شابه ذلك أحيانا للتسلخ أو أحيانا قد يكون الإنسان به حساسية أو قروح ونحو من ذلك، فهذا لا حرج فيه. إنما الذي ينهى عنه والذي فيه حرج وهو من المحذورات إذا كان هذا نوعا من الطيب، إذا إما أن يكون دهنا مطيبا بمعنى يستعمل لأجل التطيب أو أن يكون طيبا، فهذا هو الذي يكون محذورا. أما أن يكون علاجا أو لإزالة التسلخات أو نحو من ذلك فهذا لا حرج فيه. لا يعني يسأل أخونا فيما يتعلق بطواف الوداع، هو أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فهنا الإنسان أحيانا قد تكون الحملة تقول أن الآن ينبغي لكم أن تطوفوا في هذا الوقت، سنمضي في هذا الزمن وسيكون التحرك في هذا الزمن، ثم تتأخر، فهنا على كل حال التأخر بما أن الإنسان قد تأهب للخروج ثم تأخر ساعة وساعتين أو أكثر من ذلك فهذا لا حرج عليه في هذه الحالة. لكن أن يعلم من نفسه ومن تنظيم حافلته وتنظيم تفويجه ونحو من ذلك بأنه سيكون من الغد فهذا لا يجوز له أن يطوف من هذا اليوم. لكن لو كان مثلا في صباح ذلك اليوم وهذا مع ذلك يشق عليه أن يكون يأتي في الليل أو نحو من ذلك فطاف قبل غروب الشمس أو نحو من ذلك ثم بات ثم مضى، في هذه الحال أرجو أن يكون لا حرج عليه في هذا. يعني لو تأخر لأجل الرفقة والاجتماع ونحو من هذا فهذا لا حرج فيه. هنا إذا طاف طواف الوداع هل له أن يصلي بعد ذلك؟ نعم، يعني لو فرغ الآن من طوافه وأقيمت الصلاة هل لا يصلي؟ لا أحد يقول هذا، لا يقول بأنك إذا طفت طواف الوداع بمعنى ذلك لا تفعل صلاة في المسجد الحرام ونحو من ذلك، بل لك أن تفعل في ذلك كما يقال وكما قلت لعلهم جعلوا التفويج بأن يكون ذلك بعد صلاة العصر ثم بعد ذلك تأخر للاجتماع أو الحافلة بسبب الزحام ونحو من ذلك فأذن المغرب وأنت قريبا من الحرم، هل يقال لك لا تصلي في الحرم؟ لا يقال أحد ولا يقول ذلك أحد، بل لك أن تصلي في الحرم ولا حرج في ذلك. نختم بك. طيب هذا السؤال معنى ذلك ليس لك. السؤال ليس لك، أنت ليس عندك شعر طويل لا في رأسك ولا في لحيتك، فاسأل ما يخصك أحسن. يعني هو على كل حال يعني سؤاله لا يتعلق بطول الشعر وإنما يتعلق بمعنى أنه يكون ظاهرا في من كان شعره طويل، وإنما يسر وفقه الله إلى ما يتعلق بتساقط الشعر سواء كان شعر اللحية أو شعر الرأس، فهنا إذا كان التساقط دون أن يكون بإسقاط دون أن يكون بكد ويكون فيه جذب أو بنتف أو نحو من ذلك أو قص أو كما مر معنا في حديث كعب بن عجرة أنه حلقه قصدا فعند ذلك وإنما توضأ أو اغتسل وحرك يده في مسح رأسه أو في تخليل شعره فهذا لا يضر تساقطه لأن هذا يكون من الشعر الميت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.